بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين والمشاهدات في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر. يسعدني ويشرفني أن أرحب في بدايتها بصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ سعد بن عبد الله الصبر. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
يا مرحبا. تقبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. وحتى نستقبل اتصالاتكم وتساؤلاتكم نبدأ مع صاحب الفضيلة حول بعض أسئلة في كتاب البيوع. فضيلة الشيخ، بيع المجنون وكذلك السفيه والصبي هل يقضى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالله سأل أن يجعل هذا اللقاء خالص الوجه الكريم، أن ينفع به المتكلمين والمشاهدين والمشاهدات. أما شروط البيع فمنها أن يكون البيع من جائز التصرف، فيخرج السفيه والصبي والمجنون، فلا بد أن يكون جائز التصرف. واختلف أهل العلم إذا باع الصبي المميز هل يصح بيعه وينعقد أو لا ينعقد، والله أعلم أن أرجح الأقوال أنه ينعقد بإجازة الولي، ينعقد بإجازة الولي لأنه مميز، وإذا أجاز الولي تصرفاته فينعقد هذا العقد، لأن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى، فالابتلاء التجربة، دفع المال لهم إذا بلغوا ويجربوا. ومثله المميز الصغير المميز إذا أجاز الولي بيعه فينعقد، هذا هو الراجح في هذه المسألة والله أعلم بالنسبة للصبي. وأما المجنون والسفيه الذي لا يحسن التصرف ومن في حكمهم، لا شك أن بيعهم لا ينعقد أبدا لأنه من غير جائز التصرف. وكذلك الصغير ليس منعقدا هذا البيع لأنه وقع من غير جائز التصرف.
طيب فضل الشيخ، يعني بيع ما ليس عندك هل هي على الإطلاق أم مقصورة على أمور معينة أو مسائل معينة؟
هذه المسألة جاءت الأحاديث تصرح في أغلب الروايات في الصحيحين وفي غيره عن نهي عن بيع الطعام حتى يستوفيه وحتى يقبضه وحتى ينقله، على اختلاف في الألفاظ، وجاءت في السنن. فبعض أهل العلم قيدوا المكيل الموزون كالمالكية، وقالوا بأن المكيل الموزون الذي يقاطع ويدخر ويطعم لهذا الذي لابد أن يستوفيه قبل أن يتصرف فيه. وغيرهم من أهل العلم قالوا يجوز بيع ما سوى هذه الأشياء من ما غير الطعام، فإذا بيع غير الطعام من العقار والمنقولات قالوا يجوز. واختلفوا في مسألة القبض بماذا يعتبر، فكل له ضوابط في مسألة قبض الأشياء والعقار الذي عندنا والمنقولات، لا شك أن التخلية فيها هي القبض، فإذا خليت جاز له أن يتصرف في هذا الشيء، في هذا العقار أو في هذا المنقول، وهذا هو الصحيح. وفيه قول أيضا لابن عباس بإجازة ما سوى الطعام بأن يتصرف فيه، هذا هو والله أعلم أرجح الأقوال في هذه المسألة.
نعم. فضلت الشيخ، إذا تكلمنا عن النجش تكلمنا عنه فيما مضى، إذا اتفق الناجش مع صاحب السلعة، يعني هل يجوز أن يكون هناك اتفاق ضد المشتري مثلا؟
هذا غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وهذا الغش يبطل هذا البيع لو انعقد بطريق الغش، وللمشتري الفسخ لهذا البيع.
طب شيخنا، اتفاق الدلالين أو السماسرة حتى يسقطوا ثمن هذه السلعة،
هذا أمر محرم، لا يجوز أن يضر بمن يأتي يبيع ويشتري ولا يضر بالسوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان الذين يأتون للبيع في السوق، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يجوز أن يتفق أهل السمسرة بعضهم مع بعض أو يتفق بعضهم على شيء معين. كل هذه الصور لا شك أنها محرمة، لأن فيها إضرارا بمن يريد أن يبيع أو بمن يريد أن يشتري في السوق، فلا يجوز هذا الأمر. نعم.
طيب بعد إذن حضرتك يعني ونستأذن إخواننا المشاهدين، فاصل بسيط ونعود إن شاء الله، فاصل بسيط إن شاء الله ونعود إليكم بإذن الله.
يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء، دعوتك يا من يجيب الدعاء ويا من له يسجد الأقوياء، ويا من برحمته يستجيب ليرفع عني الأذى والبلاء، لك الحمد وحدك أنت المغيث وأنت المدبر يا ذا البهاء، خلقت بني آدم من تراب وصائرتهم بشرا أسود.
عدنا إليكم إخواني المشاهدين. فضيلة الشيخ، إذا باع الرجل مباحا وهو يعلم أن المشتري سيستفيد منه في حرام، ما حكمه؟
من شروط البيع أن تكون العين المباعة مباحة النفع، منفعتها مباحة، فلا يجوز بيع الخمر ولا يجوز بيع الآلات الموسيقية. فإذا باع الإنسان عينا مباحة وسيستخدمها الإنسان المشتري في الحرام، والبائع قطعا يعلم أن هذا سيستخدمه في الحرام، فنقول لا تبعه ولا يجوز لك هذا، لأن الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد يقول قائل قد أبيع أنا هاتف نقال جوال أو أبيع شاشات أو نحو ذلك ولا أعلم فيما يستعملون هذا الشيء، وهذا يرجع إلى تعامل الإنسان إما في الحلال أو في الحرام. فنقول الصورة التي نتكلم عنها من كان عندك أمر قطعي أنه سيستخدمها في الحرام، أما إذا كان الغالب على الناس السلامة والصلاح وهذا الغالب على المسلمين فلا شك أنك تبيع وتشتري وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن تعينهم على الحرام.
شيخنا، لو أن هناك رجل أراد أن يبيع مثلا قماش واشترط على المشتري أن يخيطه هو أو أن يحكه هو له، هل يجوز أن يبيع مع هذا الشرط أو في أي بيع آخر؟ يعني بس أنا ضربت مثلا رجل عنده سلعة أراد أن يبيعها والمشتري يشتريها، قال له لابد أن أستفيد منك بشيء ومرتبط بهذه السلعة أو بغيرها.
جاءت مسألة بيع وشرط ولأهل العلم فيها أقوال.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى من جابر الجمل اشترط على جابر حملانه أن يحمله، اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله إلى المدينة، فهذا شرط صحيح ولا يخالف مقتضى العقد. فإذا اشترى من إنسان قماش أو قماشا وقال بشرط أن تخيطه أنت
عندي،
اي نعم، فهذا شرط صحيح.
نعم.
وللبائع فيه مصلحة وللمشتري فيه مصلحة.
نعم. يعني إيه؟
وليس بصورة محرمة.
نعم. من الطرفين يجوز.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، تكلمنا فيما مضى في اللقاء الماضي عن بعض الشروط، شروط البيع، فهل هناك من شروط أخرى وشروط الصحيحة والشروط الفاسدة؟
هذا باب طويل جدا.
نعم.
مسألة الشروط الصحيحة. نعم. والفاسدة، لكن نأخذ بعض.
نعم.
الشروط.
نعم.
شرطين.
نعم. نعم.
ونجعلها مقطعة.
نعم.
بكل لقاء.
نعم.
فمن الشروط أن تكون العين مباحة النفع.
نعم.
ولا يجوز أن تباع عين ليست مباحة النفع.
نعم.
فعلى أدوات الموسيقى لا يجوز بيعها، والخمر ونحو ذلك كل ما هو حرام لا يجوز بيعه. ويدخل أيضا في هذا الشرط مسألة أن تكون مباحة النفع وأن تكون طاهرة وليست بنجسة وأن لا تكون مضرة. فبيع الأمور التي هي نجاسة مثل الخمر وما هو من النجاسات كل هذا محرم لا يجوز. مثل له الفقهاء بالنرجسين وذكروا بأنه نوع من أنواع الروث ونحو ذلك. فكل شيء ليس فيه منفعة وهو نجس مضر لا يجوز بيعه. فهذا من الشروط التي يجب أن ينتبه لها أهل السوق سواء من يبيع ومن يشتري، فينتبهوا للأعيان المباعة التي تباع، هل هي أعيان فيها نفع وليست محرمة وليست مضرة؟ لا شك أنه يجوز بيعها. أما إذا اختلت هذه الضوابط في هذا الشرط فلا يجوز بيعها. وننتبه حقيقة انتباها جيدا. من الشروط أن تنضبط العين إذا كانت بيعت بوصف وليست حاضرة في المجلس. نعم للمشتري الخيار الشرط وخيار العيب وخيار التدليس، ولكن أيضا إذا باع لابد أن يبيعه بشيء منضبط الوصف والعدد، لابد أن يكون معروف بهذا الوصف الذي لا يختل به وعدده أو وزنه. وهذا يأتي الشرط أيضا في بيع السلم، فالسلم لابد أن يكون مضبوط الوصف والعين لأنه والعدد، ولأنه يسلم الثمن ويؤجل المثمن، فيقدم المال مثلا يشتري مثلا تمرا إلى وقت نزول التمر فيشتري ويقدم له مثلا 100,000 على أن يعطيه مثلا 100 كيلو أو 1,000 كيلو أو بالطن بحسب ما يتبايع بعد أشهر أو بعد سنة، فهذا بيع السلم. فلا بد أن يكون العين المباعة أن تكون العين المباعة منضبطة الوصف والعدد والقدر. وكذلك في البيع إذا بيع شيء بالوصف وليس حاضر في مجلس العقد. وذكرتنا بأن له خيار الشرط خيار العيب خيار التدليس، كل هذه الخيارات لمن اشترى إذا كانت هذه العين ليست حاضرة.
نعم جزاكم الله خير. ممكن السيد الأستاذ معنا مع عبد الرحمن من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي. سؤال حضرتك.
الشيخ معي؟
أيوة معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي للشيخ. عليكم السلام. سؤالي للشيخ، إذا كان عندي عاملة منزلية أنا موفرت لها الحمد لله كل شيء ولا استو متسلطة عليها أبدا، مكرماتها في كل شيء
جزاكم الله خير.
هي صغيرة بسنها ممكن حدود على 24 أو 25 وأنا لاحظ عليها سلوك أنا ما تعجبني، أنا مع أني أنا كبيرة بالسن وعقليتي ما هي مع عقلياتها، بس فيه سلوك أنا لا تعجبني. مثلا يعني تسهر على الجوال لما تصبح، الصبح تقوم مترنحة هنا وهناك، ما تستطيع تودي الشغل، أحيانا تشتغل يعني ما ظلمها تشتغل، ولكن تشتغل وهي متعبة جدا من السهر بالليل، وأنا متعبة يعني لو طب علي الباب من برا ما أقدر أروح له، يعني لأني عجوز كبيرة بالسن، أنا بالثمانين من عمري.
الله يبارك فيك.
وميوبت اللي يهي ومع هذا ألزمها يعني عندي أولادي يطلعون وينزلون بالبيت وأقول لها يعني احتجبي عندنا مزولت عندنا اللي رحتي سوي ما تريدين ببلد، لكن هنا تحتجبين مثلنا هنا يعني تغطين شعرك.
نعم.
ما تلتزم بل يقول لها بس سؤالي لها يعني مثلا لو اني سحبت الجوال الكاميرا منها وجبنا لها الجوال الكشاف هذا وقلت لها هذا يودي الغرض السمين تكلمين هلس
صح،
مع ان هذا اوفر لها يعني
نعم.
من جهة ان نرحمه واوفر لها على النت واوفر له وكذا، ولكن هي ما التزمت يعني حار. تعدت الحدود
ده سؤال حضرتك
باش تكون مترنحة
تمام.
لو سحبت منها وخليتها تشحن بالبطاقة وهو يكلفها يعني بكون هذا انا ظلمتها وتسلطت عليها.
حاضر جزاكم الله خيرا. حاضر عبد الله الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا اخي.
شكرا. عندي سؤال شيخ.
تفضل.
عندنا في الجزائر بنك السلام معتمد من طرف الدولة انه مقترحين على الشركات الوطنية انه يبيعوا فيه سيارات بالتخفيض.
لو سمحت وضح صوتك شوية، علي صوتك بعد اذنك وضح كلامك شوية.
قلت فيه بنك السلام
بنك السلام
يبيع سيارات بالتخفيض.
بنك السلام
يبيع سيارات بالتقسيط
في الجزائر. يبيع سيارات بالتقسيط.
سيارات بالتقسيط أيوة
نعم. مؤخرا تعملوا طريقة جديدة إنهم يشترون سيارات يملكون سيارات وبعدين يبيعوا. سؤالي طريقة البنك تشتريهم بعد تبيع.
نعم السؤال
في الطريقة هذه تجوز أم لا تجوز؟
البنك بيشتري السيارة وبعدين يبيعها.
حاضر. وبعدين يبيعها.
حاضر.
نعم.
شيخنا الفاضل الله يحفظك، رجل يشتري عمارة من آخر فقال له أبيعها ولكن يعني من ضمن الثمن هذه السيارة، اشتري هذه السيارة. فهذه هذا عقد وهذا
هذا البائع ولا المشتري؟
نعم. أنا أشتري ولكن ليس عندي سيولة كاملة فأعطيك بعض المال وأكمل على هذا المال بسيارة.
عرف العلماء البيع بأنه مبادلة مال بمنفعة مباحة أو عين أو مال بعين أو عين بعين، فهذا يدخل في تعريف البيع. فإذا اشترى منزلا ودفع أغلب المال أو بعض المال والباقي وضع معه عين كسيارات ونحو ذلك فكله جائز لأنه داخل في تعريف البيع وفي حكم البيع.
طيب شيخنا أم عبد الرحمن بتسأل تقول أنها تحسن إلى خادمتها ولا تقصر في حقها ولكن الخادمة تسهر كثيرا على النت أو الجوال أو ما إلى ذلك، فتقول هل من الممكن أن تسحب منها هذا الجوال وتعطيها جوال آخر للاتصال فقط؟ هل تكون بذلك
إذا كانت تتواصل في الليل مع أهلها أو مع زوجها فهنا تقول لها تقلل وقت الاتصال، والجوال الذي تتكلم عنه النوع الآخر لا تستطيع أن تدخل وتتواصل مع أهلها وهم يستفيدون من الشبكات التي لا تكلفهم مالا، فتنظر حالها ومع من تتحدث وتقول لها حتى لو كانت تحادث زوجها أو تحادثها لا تقول لها لابد من النوم لأجل أن تجتهدي في أداء ما عليك من الواجبات. هذا هو الصحيح. وأما مسألة كشفها لشيء من شعرها ونحو ذلك فنقول عليك نصحها وتوجيهها برفق ولين.
نعم جزاكم الله خير. معنا الأستاذ عبد الله الجزائر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أخي. من فضلك، زوجتي عندها 70 سنة، عمرها 70 سنة وعندها مرض الزهايمر، يعني لا تفرق بين أذان الظهر والعصر وما تدري كم صلاة. هل رفع عنها القلم؟
هل إيه؟
رفع عنها القلم.
هل رفع عنها القلم؟
حاضر. شيخنا عبد الله من الجزائر يسأل يقول أن هناك طريقة جديدة في بعض البنوك، يشتري السلع أو السيارة ثم يبيعها وهي عنده، هل هذه الطريقة تجوز أم لا؟
ما فهمت.
بنك يشتري السلعة أو يشتري السيارة ويمتلكها ثم يبيعها للمشتري.
هذه صورة صحيحة مشروعة. إذا كان البنك يشتري السيارة ويملكها ملكا تاما ثم يبيعها فهذا بيع صحيح لا شيء فيه، ولكن ربما الصورة التي قصدها السائل أن هذه السيارات تملك صوريا لبعض البنوك، قد يكون هذه الصورة يمكن لم يضبط السؤال. فبعض البنوك يقول عنده سلع وهو لا يملك السلع، قد يسأل سائل طيب ما هو ضابط ملك السلعة؟ ضابط ملك السلعة لمن يريد أن يتأكد هي في ضمان من لو تلفت أو احترقت هذه السلعة.
أيوة.
فإذا تلفت هذه السلعة من ستكون في ضمانه؟ هل هي على المصرف أو على المعرض صاحب السيارة؟ فهنا يتبين لنا الملكية تتبع من، وهذا ضابط دقيق في هذه المسألة. فإذا تقرر ذلك إن كانت السلعة ليست ملكا للبنك فلا يجوز أن تشتري منهم، إنما هي وسيلة ربوية. وإن كانت السيارة ملك لهم ملكا حقيقي وباعوا عليك ولو بزيادة في الربح فهذا جائز إذا قسطوا عليك. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا عبد القادر الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام الله.
تفضل
أخي، لدي سؤال.
تفضل.
سؤال أول، هل النبي عليه السلام ثبت على النبي عليه السلام أنه رقى في الماء لكي يشفي الناس به؟
نعم.
السؤال الثاني،
السؤال
الثاني
تفضل.
أنا أعمل في مؤسسة وفي هذه المؤسسة لدينا مطعم ويعطوني الأكل فطور العشاء، عندما أتعشى وأفطر ثم أريد كما نقول إحنا يا شيخ أزيد، هذه الزيادة التي أزيدها يعطوها لي في المطعم، ولكن لا أكلها أخذها إلى بيتي لكي أطعم بها أولادي، هل هذا جائز أو لا غير جائز؟
تأخذ زيادة عن طعامك تأخذه للمنزل؟
والمنزل بس، ولكن يعطوه لي بإرادتهم ليس كما نقول إحنا سرقة أو
طيب غصباً. حضرتك بيدوك وجبة خاصة بيك ويقول لك أنت حر فيها، ولا بتاكل معاهم كده وبعدين بتاخد من الاكل الباقي للكل؟
ايوه هكذا هكذا
يزيد في
الاكل.
نعم.
يعطوني وجبه خاصه في الفطور او العشاء، ثم عندما اشبع اريد ان ازيد شيء منها كما من الجبل مثل
نعم، يعني تطلب منهم الزياده وتاخذها معك للاولاد.
هاي هذا هو السؤال.
طيب حاضر. معنا الاستاذ عامر الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. كيف الحال أستاذ؟
وحياكم الله، تفضل.
الحمد لله. يعني عندي مسألة أريد أن أستفسر فيها، يعني أرقتني كثيرا.
تفضل.
وهي ما حكم الشرع من التهرب الضريبي؟
ما حكم
خاصة إذا كانت هذه الضريبة
الشرع من التهرب الضريبي؟
التهرب الضريبي، نعم، خاصة إذا كان هذه الضريبة يعني ضريبة عن قاسية، يعني حدث وأن تهربت ضريبيا، وإن كانت لا يجوز فهل لي توبة؟ بارك الله فيكم.
نعم، جزاكم الله خيرا. شيخنا عبد الله من الجزائر يقول أن زوجته فوق 70 ومصابة بالزهايمر، ولا تميز بين الأذان، أذان الظهر أو العصر المغرب، ولا تميز ماذا صلت، هل رفع عنها قلم؟
لا شك تصلي؟ لا شك أن من فقد عقله فلم يستطع أن يضبط شيئا من العبادة أو أوقات العبادات لا شك أنه رفع عنه القلم، ولا تكليف عليه ولا عبادة عليه ولا قضاء عليه. فمن وصل لهذه المرحلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رفع القلم عن 3، ذكر منهم المجنون، فالمجنون مرفوع عنه التكليف، وهذه بلغت سنا أصبحت لا تذكر شيء وتنسى ولا تضبط. نعم، فلا شيء عليها ولا إثم عليها.
طيب يا فضيل الشيخ، يعني لا ترغب في الطاعات وتستمر في الطاعات حتى لو كانت يعني لا تميز بينها؟
إذا كانت تستطيع أن تصلي أو تضبط لا شك، لكن الرجل يقول لا تستطيع تضبط
هو شيء. قال لا تستطيع لكن هي تصلي، ولكن يعني فهل ممكن إن احنا من باب التشجيع أن يعني أن تستمر أن على
أن الناس الآن إما يأتيك مفرط أو متشدد. أحسنت. وهنا الإشكالية، فالمفرط لا يلقي بالا إلى كبار السن في عباداتهم، ولا يهتم، فضلا يهتم بنفسه. المتشدد يتعب نفسه ويتعب الكبير السن الذي فقد عقله، ويريد أن يتعبد ويحزن ويضيق صدره ويسأل كثيرا ولا يقتنع. إذا قال له بعض المشايخ بأنه سقط التكليف لا يقتنع فيستمر في سؤاله. فنقول من فقد عقله أو فقدت عقلها ولم يستطيع ضبطا أو ولم يستطيع ضبطا للعبادة ولا لوقتها فلا شيء عليه. أما إذا كان هناك إدراك فالمدرك لا شك أنه مكلف، ولا بد أنه تجب عليه العبادة، لا بد أن يؤديها. فلا يعني ما سألت أن يكون هناك وسط في هذه المسألة، هذا غير صحيح.
جزاكم الله خير شيخنا. عبد الكريم بريطانيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام. طبعا سؤالي للشيخ، الآن افترض أنا كإنسان مسلم أقول أنني أؤمن بالسحر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال سحر، أو أن القرآن أقر بالسحر.
تمام.
ولكني عمليا على أرض الواقع أقول يعني بعقلي، يعني على سبيل المثال لا أقول للناس، أقول في عقلي أن السحر مش موجود، نتيجة إن أنا عمري ما رأيت السحر ولا عاينته ولا تأثرت به ولا أثر بي. فهل يعني علي وزر إذا أنا اعتقدت أن السحر غير موجود، ولو أن يقينا في قلبي وعقلي أقول أن السحر موجود نتيجة أن القرآن ذكره والرسول ذكره؟
حاضر. في سؤال تاني؟
شكرا.
طيب محمد السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا
الحبيب. وعلى فضيلة الشيخ.
الشيخ ما حضرت.
أنا سمعت، أنا حقيقة سمعت استدلوا كثير من المشايخ في الحديث هذا، الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأمة المسلمة عامتهم، على نصيحة الإمام سرا. أنا حقيقة ما أتذكر الله يجزاه خير الشيخ اللي قال هذا الكلام.
طيب.
لكني أنا رجعت محاضرة للشيخ ابن باز رحمة الله عليه،
الله يرحمه،
قال النصيحة هنا تعني الإخلاص، ليس النصح، قال ليس نصحه ولكن النصح له، يعني الإخلاص. نعم. الإخلاص بدليل قوله تعالى لله ولرسوله، فلو كان نصحه ما قال لله.
نعم.
فأبي تعقيب من فضيلة الشيخ.
حاضر.
يعني إنها لا تشير إلى نصيحة الإمام لا سرا ولا جهرا.
نعم.
أو علنا. آسف.
في سؤال تاني؟
لا شكرا أستاذ حسن.
الله يبارك فيك، حياكم الله. شيخنا عبد القادر من الجزائر يقول، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على ماء من باب أن يشفى ويرقي أحدا؟
النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه رقى غلاما، وكان يرقي نفسه صلى الله عليه وسلم وينفث في يديه ويمسح جسده عند النوم، ولما كبر ومرض كان يقرأ وينفث في يدي عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها تمسح جسده. أما مسألة الماء وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم في هذه المسألة، وإن كان في علمي أن فيما حسب ما أعلم أن هذا لم أرى فيه حديثا ويحتاج مزيد بحث. وما أحدثه الآن الناس فلهم أصل عند السلف، فمثل ابن القيم رحمه الله تعالى كان يشرب زمزم، وكان يقرأ في زمزم ويشرب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووردت آثار، فهذا لم يتعرض له العلماء بالرد. والذي خرجت فتوى للجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين هي مسألة الورق الذي يكتب فيه القرآن بزعفران ثم يباع على الناس، فيأخذه الناس ويضعونه في ماء ثم يذيبونه فيشربون هذا الماء بناء على أنه مكتوب بزعفران القرآن. أخرجت اللجنة الدائمة للإفتاء بفتوى بعدم جواز هذا الفعل، وأنه لم يرد به دليل.
جزاكم الله خير شيخنا. ممكن اتصال معانا مصطفى من الجزائر.
الو السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
باغي نسال الشيخ.
تفضل الشيخ مع حضرتك.
انا في عمري 47 عام وبديت الصلاه في كانت عمري 23 عام.
وايش
بديت الصلاه
واريد ان يعني اقضي الصلاه الفائته، ما العمل؟
حاضر.
يعني ما كان يصلي بالكلية.
ما كنت تصلي نهائي.
ما كنت تصلي مقبل.
طيب في سؤال تاني.
يعني كيف أقضي الصلاة والوقت اللي نقضيه فيها؟ هذا هو السؤال.
حاضر حاضر. معنا عثمان من السودان. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيكم.
حياكم الله.
عندي أختي دي بدي لها عمل لك سحر.
نعم.
طوال وانا
بسمع قران. على صوتك شويه
حتى هي تمشي للشيوخ
لو سمحت. على صوتك شويه.
قلت لك عندي اختي بتقول لي عامل لك سحر.
ها معمول لاختك سحر؟
بتقول لي عامل انا بسمع قران وهي تمشي للشيوخ والشيخ بيمشي يطبقوا عليها بيقول لها كده عامل لها كده وساوي لها كده وبياخدوا منها فلوس الفاضي صحيح.
اختك معمول لها سحر والشيخ مش عارف يخبرها؟
لا انا شخصيا هي تقول لي انت عامل لك سحر.
ها
عندي اختلاف مع زوجتي وكانت الضمير عليها هي تقول لي عامل لك سحر.
مين اللي قال لحضرتك ان معمول لها سحر؟
بتمشي لل يعني السحر دي الشعوذة دي اللي هنا دي يقول لك انا بعالج وما بعالج كده.
حاضر. معنا حامد من الكاميرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حال فضيلتكم؟
حياك الله فيك.
لدي سؤالين أريد أن أعرف فيها أحاديث.
سؤال الأول.
أحاديث الأول إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، هل هذا صحيح؟ هناك مقولة أم حديث الله يعلم أنا أسمعها كثيرا، يقال من آمن النساء كذب الرسل. بارك الله فيكم.
من إيه؟
من آمن النساء كذب الرسل.
النساء كذب الرسل.
أعوذ بالله.
الله أكبر. حاضر شيخنا المبارك. طب ناخد محمد عمان. السلام عليكم يا محمد.
كيف الحالة؟
الله يبارك فيك. تفضل.
نحبك في الله ونحب الشيخ في الله.
أحبك الذي أحتنى فيه.
الشيخ عندي سؤال واحد بس.
تفضل.
هل يقع الطلاق عند الحمل؟
الطلاق عند الحلف؟
الحمل.
أيوه.
عند الحمل؟
المرأة حامل.
أيوه.
بس.
حاضر. حاضر. شيخنا المبارك، هل هناك جواز أو إمكانية في إباحة الابتكار والتغيير في طريقة العلاج في الرقى مثلا، يعني استخدام الماء، استخدام الكتابة على الجبهة، كتابة على أجزاء من الجسم، واختراعات جديدة تأتي من هؤلاء الذين يشتغلون بهذا الأمر، يعني هل يجوز لهم ويحق لهم التجديد؟ ويقولون أننا كالأطباء، كما أن الأطباء يغيرون في العقار والأدوية نحن نفعل كذلك.
حقيقة هذا سؤال مهم جدا. فمسألة التطبب في الناس لا تجوز إلا لمن كان عنده علم ومعرفة.
نعم.
والأطباء يعملون وقد درسوا وأمضوا سنين طويلة في دراسة الطب وفهموا الطب، ومع ذلك يمضي الإنسان شهر شهرين ثلاثة يحللون ويخططون ويعملون أشعاعات، ثم بعد ذلك يتوقعون ولا يجزمون بشيء قاطع إلا في بعض الحالات. فمن يرقي الناس ويتطبب ويتفنن وهو ليس طبيب ويعطيهم من الأدوية ويعطيهم من الأعشاب ويعطيهم أمور لا يعلم عن ضررها ونفعها، وإذا قيل له قال جربت ونفعت، وهذه حقيقة قاعدة باطلة. على من يرقي الناس أن يتقي الله عز وجل وأن يخاف الله عز وجل، ولا يجوز أن يقول ما ليس له به علم، ولا يجوز أن يعيش الناس في أوهام. اقرأ عليهم القرآن ودعهم للخالق سبحانه وتعالى. أما أن تشخص لهم أوهاما وتعطيهم أوهاما وتقنعهم بأوهام، فإنك تضلل هؤلاء المرضى الذين أتوك للحاجة. فليحذر من يرقي الناس أن يفعل هذه الأفعال. وأيضا أقول من احتاج للرقية لنفسه أو لأهله فليرقي أهله بنفسه وليرقي نفسه بنفسه، وهذا الذي فعله الصحابة عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد الخدري، يقول لأبي سعيد الخدري وما يدريك أنها رقية، وهو قرأ على لديغ القوم. فحقيقة الصحابة ما جاءوا بنسائهم ولا أهليهم لأبي سعيد، وإنما قرأوا القرآن على أنفسهم وعلى أهليهم.
طب شيخنا المبارك يسأل سؤال ويقول أنه يأكل في العمل وجبتين ويعطونه الوجبة خاصة به، فيطلب زيادة من باب أن يشبع أو يتم أكله، فيجد أن هناك باقي يأخذه معه إلى البيت، فهل هذا حرام؟
هم وضعوا الطعام ليأكله الموظفين، وهذا الطعام لا يجوز إلا بإذن، فهم أذنوا لكل موظف أن يأكل، ولكن لم يأذنوا لكل موظف أن يأخذ أو لبعض الموظفين، فعليه أن يستأذنهم ولا يجوز له أن يأخذ بغير إذنه.
لكن فضلتك لو له وجبة هذه لك، فإذا بقي منها شيء من الممكن أن يأخذها،
ما هو خاص به.
أيوة
نعم. أما غيره فلا يجوز أن يأخذ.
نعم. فضلت الشيخ عامر من الجزائر يسأل ويتأذى كثيرا بسبب الضرائب التي تفرض عليه لأنها كثيرة وتثقل عليه، فيسأل عن التهرب الضريبي حكمه، وإذا كان غير مباح فهل له من توبة يعني يسد أو يرد مثلا ما عليها؟
هذا الذي أكل الطعام
لا شك. هذا سؤال آخر يتكلم عن حكم الشرع في التهرب الضريبي.
التهرب الضريبي، الضرائب سواء كانت في بلد مسلم أو في بلد ليس بمسلم من بلاد اليهود والنصارى، فعليه أن يلتزم بالأحكام التي بموجبها أقام في هذه البلدان، وألا يفعل مخالفا لأنظمة هذه الدول. وفي الدول الإسلامية إذا وضعت الضرائب لمصالح فأيضا عليه أن يلتزم ويتقي الله عز وجل. وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز أخذ ولاة الأمور الضريبة إذا كان هناك مصلحة وحاجة وصرفت في مصالح المسلمين.
طيب شيخنا نأخذ اتصال أول. معنا محمد من السودان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أبغى أسأل الشيخ عن روث الطيور، هل هو طاهر أم نجس؟
عن إيه؟
روث الطيور.
حاضر.
السؤال الثاني.
ها تفضل.
هل يجزي أن أرى الماء سائل بالنسبة للوضوء إلا أدرك العضو، أم أكتفي بأن أنظر إلى الماء سائل من هذا العضو؟
هل يجزي إيه؟ تفضل سؤال تاني.
الدلك هل هو من واجبات أم فرض أم ماذا؟
حاضر. نتكلم عن الوضوء شيخنا عبد الكريم من بريطانيا يقول أنه يؤمن بالسحر ويؤمن أن السحر موجود وذكر في القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ولكن فعليا لا يقتنع لأنه لم يرى، لا يقتنع بأن هناك سحر الآن، ولأنه لم يره ولم يتأثر به.
يقول أهل العلم الفرق بين المؤمن وبين الكافر وبين الحيوان أن المؤمن يؤمن بالغيب، وأما الكافر والحيوان فلا يؤمن إلا بالمحسوسات. فالكافر لا يؤمن بالدار الآخرة ولا المغيبات، ولو آمن لأصبح مؤمنا. والحيوان إذا قدم له لو أشار له إنسان كأنه يعطيه طعام ولم ير الطعام لم يتقدم ولم يقبل هذا الحيوان. فالإيمان بالمحسوسات بالمغيبات هذه صفة للمؤمنين، جاء وصفهم في القرآن. ماذا قال الله عز وجل؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. عندما ذكر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب. وأنت يا أخي عبد الكريم وفقك الله وسددك، كونك لم تجد السحر فاحمد الله عز وجل، كونك لم تصب بالسحر فاحمد الله عز وجل، كونك لم تبتلى فاحمد الله عز وجل. وعدم رؤيتك وعدم إصابتك لا تقتضي أنك تنقض إيمانك بالإنكار. فأنت تكذب القرآن وتكذب السنة وتكذب الإجماع، فهذا لا يجوز منك. فالله عز وجل قال يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. انتبه لباقي الآية، ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإذا القرآن أثبت وجود السحر وأنه يضر السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم سحر صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت في السنة النبوية. فإذا تقرر ذلك فعليك أن تراجع نفسك وأن تتقي الله عز وجل وأن تحمد الله على العافية والسلامة.
نعم جزاكم الله خير. شريف من مصر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ مع حضرتك تفضل.
السؤال، الرقية الشرعية اللي هي بالزل حاليا في الوقت الحالي بيرشوا مية على المرطي. ألو
أيوة معاك فضل.
بقول لك شيء، الرقية الشرعية
سمعين
رش المية على المرتقي الحالة يعني
ماله
بيرش المية على اللي بيرقيه مية مرقية وهو يقرأ، يجوز ولا لا يجوز
مرقية فيها
تغريق مية يعني؟
حاضر حاضر. في سؤال تاني
بس يا شيخ.
طيب حاضر، معنا الأستاذ عامر من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أحييكم ثانية.
الله يبارك فيك.
الجزائر.
الله يحفظك.
والله أشكركم على الإفادة، ولكن لم تجيبون على شطر ثاني من السؤال فيما يخص تهرب الضريبي، يعني إذا كانت هناك توبة هل أحسن. هل أتوب فقد أم أرد المرأة المظالم إلى أهلها؟
نعم.
هي طريقة التوبة. بارك الله فيكم.
نعم مفيد. عليك أن تدفع ما تهربت منه حسب نظام البلد الذي أنت فيه.
هذه توبتي
يعني. إيه نعم.
فضيلة الشيخ، يعني هل يشترط في جميع الدول وجميع الأماكن التي من الممكن أن يكون يعلم أنه من الممكن أن يستفاد منها العامة هذه الضريبة لابد أن يدفع؟
إذا كان في بلد مسلم فعليه أن يدفع، وهذا راجع إلى ذمة ولي أمر هذه البلاد.
نعم.
وإذا كان في بلد غير مسلم فهو ما دخل عندهم إلا بعهد وعقد بينه وبينهم، إما يوفي لهم شروطهم أو يخرج من بلدهم.
طيب فضيلة الشيخ،
ما لم يكن عهد على أمر ربوي أمر محرم، وأما أخذ الضرائب لمصلحة البلدان لا شك أن كما ذكرت في فتوى لأهل العلم في ذلك.
جزاكم الله خير. محمد فضيلة الشيخ من السعودية يسأل سؤال جميل جدا، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله وللكتاب ولأئمة المسلمين وعمتهم. فيقول أن هناك بعض العلماء قالوا بأن نصيحة ولاة الأمور هي الإخلاص لهم فقط ولا يناصحون لا سرا ولا علانية.
هذا القول لا أعلم أحد قال بهذا القول أن ولاة الأمور لا يناصحون سرا ولا علانية. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن السمع والطاعة لولاة الأمور وأيضا النصح لولاة الأمور. وهذا الحديث نص واضح قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق عليه: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامتهم. والصحابة كما جاء عن أسامة بن زيد عند مسلم عندما قالوا له: ألا تكلم عثمان؟ قال: أرأيتم إن كلمته بيني وبين أخبركم والله لا أفتح بابا. قال النووي رحمه الله تعالى شارحا لهذا الحديث، قال: يريد أن لا يفتح بابا في الإنكار علانية على ولي الأمر. وأهل السنة في منهجهم الصحيح السليم يتناصحون وينصحون ولاة الأمور، ولكن ليس في وسائل الإعلام وفي تهييج الناس في التجمعات الكبيرة. أحسنت. فيقول العلامة ابن عثيمين: لا يلزم إذا نصحنا أن نخبركم، ولا يلزم إذا نصحنا أن يغيروا، إنما هو الأمر بينهم وبين الله عز وجل. فعلينا النصيحة وعليهم السمع، ولكن النصيحة تكون بالسر، ولا ما كما يفعله الآن الحزبيون في تصرفاتهم وتهييجهم للمجتمعات وأفسادهم للبلدان. لا شك أن هذا كله لا يجوز، محرم. فالقول الذي قاله أخونا لعله نقل
ولغويا يمشي، يعني يقول: نصحت العسل، يعني خلصته من شوائبه.
قضية الإخلاص في النصيحة، الصدق في النصيحة. فلذلك النصيحة قال الشراح الحديث لله هي الإخلاص لله عز وجل في الطاعة، والإخلاص للنبي في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يقل أحد فيها بهذا القول. وأنا هذا الحديث في درس قريب بفضل الله عز وجل شرحت هذا الحديث، واطلعت على شروح جمع من العلماء، لم أجد مثل هذا القول الذي قال به أنه لا ينصح ولي الأمر لا سرا ولا جهرا. هذا حقيقة ما ليس من منهج أهل السنة.
الله ينفع بك ويحفظك. معنا الأستاذ جمال من الجزائر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. بس الشيخ،
تفضل.
هل الزكاة تدخل في الضرائب؟ يعني الحاكم يفرض الزكاة ويفرض الضرائب؟
حاضر. شيخنا مصطفى من الجزائر يقول: عنده 47 سنة وبدأ الصلاة وهو في سن 23 سنة، هل عليه أن يقضي بقية الصلاة التي تركها من بعد بلوغه؟
لو قلنا بأنه بلغ في السن 12 أو 14،
نعم،
يكون أمضى كم سنة؟ 11 سنة
أو 10 سنوات. نعم.
تزيد أو تنقص. ونقول: تركت زمنا طويلا فلا شيء عليك، ما دام أنك تبت إلى الله عز وجل وحافظت على الصلوات من بلغت 23، ولا ذنب عليك وتوبتك صحيحة. وهذا باتفاق أهل العلم أن التوبة تهدم ما قبلها، وأنك لا تقضي لأنك تركت زمنا طويلا.
النوافل ولكن ليست على شرط أن تكون فرائض،
لا ينوي بها القضاء.
نعم.
القضاء انتهى.
نعم.
انتهى وليس عليه قضاء.
نعم. شيخنا عثمان من السودان سؤاله لم يكن واضحا ولكن نجتهد في توضيحه.
أخشى أن تجتهد في توضيحه فيتصل متصل آخر
يوضح. ما فيش مشكلة،
يوضح ويقول كالأسبوع الماضي.
لا خلاص، احنا هنعرضه كسؤال عادي خالص. أنه وجد أو قيل لزوجته بينه وبينها خلاف، وقيل لها أنها مسحورة، فما العمل؟
مصيبة بعض الناس عند أي خلاف
لا
يحوقل ويسأل الله عز وجل أن يصلح أحواله فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول قط الله بالله، إنما يبحث عن شماعة يعلق عليها سبب الخلاف. إما عين وحسد من الناس وحقد من الناس أو سحر، وكل هذا حقيقة تخريصات لا دليل عليها، كلها تخريصات لا دليل عليها. أصلح ما بينك وبين زوجتك وتقرب لزوجتك وتتقرب إليك. أما حديث إذا رأيتم الرجل
أيوة
يعتاد المساجد فشهدوا. هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني وجمع من المحدثين. ولكن فيه ما هو قرآن، قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. فهذه
في بيوت أذن الله.
فهذه الآية وهذه الآيات كلها تدلنا على إيمان من حافظ على الصلاة في مسجد.
طيب شيخنا، مقولة آمن من آمن بالنساء كذب الرسل،
هذا من الكلام الذي
واسمعوهم وخلفوهم كلام،
هذا من الكلام الذي يخالف الشريعة. فكتاب ربنا وسنة نبينا جاءنا بحفظ حقوق النساء، وأن المرأة لها مثل مال الرجل، والمرأة محفوظة مصونة. وهذا الكلام لا يقوله مسلم، إنما يقوله بعض الجهلة، ولكن لا يجوز شرعا ويحرم. والمرأة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رأيها عندما اختلف الصحابة في صلح الحديبية ولم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل على أم سلمة وهو غضبان فقال ما لي أمر فلا أطاع، فقالت له أم سلمة بعد أن فهمت الأمر أخرج واحلق رأسك وسيحلقون. فخرج صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه واستجاب له الصحابة، اقتدوا به ونفذوا الأمر. أما أن نجعل المرأة كما هذا الكلام، هذا قول باطل ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أو أن يقوله.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الأستاذ علي من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
اللي فعلين يا شيخ.
سؤالين تفضل.
السؤال الأول، إذا جلس الشخص في مكة لمدة 15 يوم هل يعتبر من أهل مكة والله؟
جلس إيه كم يوم؟
15.
15 يوم.
هل يعتبر من أهل مكة تجري على أحكام مكة يعني من الهدي والإحرام؟ هل يحرم من الميقات ولا من داخل مكة؟ الله يجزاه خير.
حاضر.
الله يجزاه.
تسأل تاني ولا خلاص كده؟ طب شيخنا محمد من عمان يقول هل يقع الطلاق على الحامل؟
طلاق الحامل يقع كسؤال وفتوى، ولكن أنصح كل المشاهدين والمشاهدات أن لا يأخذوا بإطلاقات الفتاوى، لأن أحوال الناس تختلف، فقد يكون غضبان غضب مخرج من الشعور فلا يقع طلاقه. فلا يأتي الإنسان يسمع فتوى ويمررها على كل حالة يراها أو يسمعها فيمرر عليها الفتوى، يمرر على هذه الحالة الفتوى، بل الفتوى لها ضوابطها ولها أحوالها، ينبغي أن تعرض على أهل الفتوى خصوصا مسائل الطلاق. ولكن كسؤال عام، طلاق الحامل يقع. ما هو الطلاق الذي لا يقع وقلناه كثيرا؟ هو طلاق البدعة، طلقها وقت الحيض بعد أن يطلقها، هذا النوع الأول يسميه العلماء طلاق البدعة. النوع الثاني أن يطلقها في طهر جامع فيه، ومعنى الطهر جامع فيه بعد أن طهرت من الحيض واغتسلت جامعها زوجها ثم طلقها، هذا لا يقع إذا طلق. وبعض الناس يظن أنه إذا جامعها بعد الطلاق أن الطلاق لا يقع، وهذا غير صحيح. إذا جامعها قبل الطلاق وهي طاهر ثم طلقها هذا لا يقع، وإذا طلقها ثلاثا هذا من طلاق البدعة، ورجح الأقوال أنه لا يقع إلا واحد إذا قال أنت طالق بالثلاث فهذا لا يقع إلا واحدة.
ففضلت الشيخ النفساء، هل يجري مجرى أو تجري مجرى الحائض؟
النفساء كالحائض لا يقع طلاقها. وبالأمس يسألني سائل ويقول كيف يقع طلاق الحائض ولا يقع طلاق، وكيف يقع طلاق الحامل ولا يقع طلاق النفساء أو الحائض؟ فقلت له أهل العلم قالوا التعليل في طلاق الحائض أنه لا يقع مراعاة لشعورها وما يعتريها من الضغط،
نعم،
والضغط النفسي. فقال بأن الحامل أيضا تتعب. قلت الله أعلم، الله أعلم، ونحن دائما نتوقف مع شريعة ربنا ولا نقدم العقول.
ربما فضلتك حينما تكلمت وقلت بأن طلاق الحامل يقع ولكن كفتوى ولكن كل إنسان بحاله، ربما تقصد أن ربما تكون مريضة أو متقلبة المزاج فبيحصل مشاكل، فحينما تذهب إلى عالم أو يذهب معها إلى عالم ويوضح لهم أو يوضحون لهم مشكلة ربما يكون هناك
إذا كان
مبرر.
إذا كانت المرأة مريضة وهي حامل فهذا لا علاقة له بالطلاق، يقع
يقع
لأن الطلاق حق للزوج،
نعم،
والزوجة لها حق الخلع،
نعم،
والقاضي يحكم بالفسخ إذا تبين من أحدهم الظلم للآخر.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. إبراهيم من السودان، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
أحسن الله إليكم.
الله يبارك فيك.
سؤالي لدي سؤالان لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، إنزال المائدة على بنت إسرائيل، هل إنزال معنوي أم حسي؟
المن على بنت، حاضر.
إنزال المائدة الطعام أنزلنا عليه يومنه من السماء.
أيوه.
والسؤال الثاني، معظم الرسالات والأنبياء من بني إسرائيل، هل يوجد تعليل لذلك أم كانوا في ذاك الزمان هم الغلبة في الأرض أم أريد استفسار؟
حاضر. شيخنا، روث الطيور هل هي طاهرة؟
قاعدة فقهية، كل حيوان مأكول فروثه وبوله طاهر.
نعم.
كل حيوان مأكول،
نعم،
روثه وبوله طاهر.
نعم.
فلا ينجس.
وغير ذلك يكون
كل حيوان، نعم، مأكول.
نعم.
هذه قاعدة.
نعم.
مأكول. نعم. أما غير المأكول فلا شك أنه نجس.
يعني الصقر وغيره،
نعم،
نعم،
طب الجوارح والسباع، نعم، كل هذه ليست بطاهرة.
طيب. فضلتك يعني عنده سؤال يقول أنه إذا توضأ يرى أنه لابد من نزول الماء مثلا، و
الكلام الذي ذكر الأخ
مستوعبنش،
ربما يكون من وسوسة.
أيوه.
فنقول له توضأ كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاث، فإذا كان لديك وسوسة فيكفيك أن تغسل العضو مرة واحدة لأجل أن تقطع مادة الشيطان وتحسم مادة الشيطان، فما أكثر ما تتعب الناس هذه الوسوسة، عافى الله وشفى الله كل مبتلى بهذه الوسوسة. وأقول للموسوس وللموسوسة، اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، والأمر سهل جدا، طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي العلاج الناجح في هذه المسألة.
نعم، أحسنت. معنا حامد من الكاميرون، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أريد أن أسأل عن صحة أحاديث. الأول، من لم تنفه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. والثاني، الحديث في المسجد، يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش. والثالث، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والرابع، أنا جد كل تقي، بارك الله فيكم.
والرابع إيه؟
أنا جد كل تقي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا جد كل تقي، هل هذا صحيح؟
من أين أتيت بهذه الأحاديث؟
أنا جد، أنا، نعم، جد
يا حامد. نعم. هذه الأحاديث من أين أتيت بها؟
أنا سمعتها في بعض المشايخ.
حامد،
كيف؟
وجدها أو سمعها في بعض المساجد. طيب، فضلت شيخ شريف من مصر يسأل عن الرقية الشرعية، يرش الماء على بعض الأجهزة أو على المرقى نفسه، وربما يقول لك اقرأ على الماء وضع في الماء ملح ورش به الأجناب والأماكن التي يجلس فيها في منزله أو ما إلى ذلك.
الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو النافع المفيد بعد الله سبحانه وتعالى، رقى نفسه ونفث في يديه ونفث في يدي عائشة عندما كبر سنه، وجعلها تمزح، وكان يمزح جسده، ورقى الغلام ونفث عليه. وما يفعله الرقاة إنما هو اجتهاد لا دليل عليه، فيسعنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ونفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
جمال فضيلتك من الجزائر يسأل ويقول هل الزكاة من الممكن أن تحسب من الضرائب؟
الزكاة لا علاقة لها بالضرائب، والزكاة حق شرعه الله سبحانه وتعالى، وأما الضرائب فيأخذها ولاة الأمور لحاجة البلاد ومصلحة أهل البلاد. فالزكاة حق فرضه الله عز وجل، يجب أن تخرج عند من يملك النصاب وحال عليه الحول، ولا يحسبها من الضرائب.
طيب شيخنا علي من السعودية يسأل إذا جلس في مكة 5 أشهر أو 15 يوم، سمعتها كده وسمعتها، في مكة هل يعتبر من أهل مكة ويحرم من أين؟
لا شك أن من كان مسافر فمدة إقامته 15 يوم، شهر، شهرين، كل هذه لا تعتبر مدة، لا يعتبر مقيم، له أن يترخص برخص السفر. وأما العمرة إن كان اعتمر أول ما قدم إلى مكة وأحرم من الميقات فله أن يكرر العمرة من التنعيم إذا أراد العمرة، وإذا أراد الحج فيحرم من مكانه. أما إذا كان لم يحرم عندما قدم إلى مكة ومكث فترة ثم يريد أن يحرم، فنقول له عد إلى الميقات، وعليك أن تعود إلى الميقات وليس إلى أدنى الحل، ليس إلى التنعيم أو الجعرانة ونحو ذلك، بل عليك أن ترجع إلى الميقات لأنك جاوزت الميقات وأنت ناول للعمرة. أما إن قال أنا ليس لي نية العمرة أبدا وبعد حين جاءتني هذه النية، فحكم حكم أهل مكة، يخرج إلى أدنى الحل ويحرم من أدنى الحل، التنعيم أو من غيره.
طب شيخنا إبراهيم من السودان يسأل إنزال المائدة على بني إسرائيل هل حسي أم معنوي؟
إنزال المائدة لا شك أنه حسي وليس معنوي، وهذا ثابت لأن الله عز وجل قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فالله عز وجل أعطاهم الدليل والحجة والبينة فأنزل هذه المائدة، وتوعد من كفر بهذا الأمر وكذب الله عز وجل فإن الله يعذبه عذابا أليما. فلا يكون أمر من عند الله عز وجل خيالي ليس بمشاهد، إنما هو معنوي ثم يعذب الله عز وجل على ذلك. وبني بنو إسرائيل عندهم من الخصائص التي تاب الله علينا منها وعافانا الله منها ولم يجعلها فينا، فشريعتهم خاصة، فالصدقة كانت تأكلها نار من السماء تنزل، وهذا علامة قبول الصدقة، يأتينا بقربان تأكله النار، كذا جاء في القرآن، وهي الصدقة علامة قبول التوبة أن تنزل نار من السماء وتأكل هذه الصدقة. والتوبة أيضا في قوم موسى قتل النفس، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، فقتل النفس التي يفعلونها هذا علامة، هذا هو شرط التوبة وقبول التوبة. نحن عافنا الله عز وجل من هذا التشريع وجعلنا أمة في خير من الله عز وجل ونعمة، وجعل الصدقة تؤكل تعطى للفقراء فيأكلونها، وجعل التوبة أننا نتوب فيما بيننا وبين الله عز وجل ولا نقتل أنفسنا، فالحمد لله أولا وآخرا. فشاهد الحديث أن الله عز وجل لا يتعبد الخلق بشيء لم يشاهدوه وجعله عليهم حجة. أما الإيمان بالمغيبات فالله أثنى على المؤمنين وذكر للناس أن المغيبات لا يؤمن بها إلا المؤمنون المتقون.
أحسنت فضيلة الشيخ الله يحفظك. يسأل سؤال أيضا يقول معظم الأنبياء فضلتك من بني إسرائيل، أكثر الأنبياء من بني إسرائيل، فهل هذا لمزية فيهم أم هم الذين كانت لهم الغلبة في هذا الوقت؟
هذا أمر أراده الله سبحانه وتعالى كونا وإرادة شرعية، وهو بعد الله سبحانه وتعالى ثم دعوة إبراهيم، فالله عز وجل استجاب لإبراهيم وجعل النبوة في ذريته بعد أن دعا الله عز وجل، واستجاب لإبراهيم وبارك في مكة وجعل مكة بلدا آمنا، فدعاء إبراهيم جعل الأنبياء في بني إسرائيل وأكثر الأنبياء في بني إسرائيل، ولكن العرب انتقلت إليهم الرسالة فحسدهم بنو إسرائيل فتمنوا رجوع العرب عن هذا الدين كفارا حسدا من عند أنفسهم. فنحن نقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة ومن الناس رسلا، الله أعلم بحكمته، لكن نقول ما جاء في بني إسرائيل فهو دعوة من أبينا إبراهيم، والله أعلم بالحكمة، لكن الله علل وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته يصطفي من يشاء.
جزاكم الله خير شيخنا. السؤال الذي ورد إلينا فيه بعض الأحاديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة.
لا أظن أن هذه أحاديث، إنما هي أقوال كل ما ذكره الأخ السائل، وأنا جد كل تقي، وكل هذه أقوال.
بالترتيب من لم تنهوا صلاته هذا
ضعيف. لا شك أن القرآن جاء إن الصلاة واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
وأما ما ذكره لا أظن أنه طيب. حديث.
حديث الآخر إن الكلام.
لا تقول حديث آخر.
أحسنت، الله يحفظك. صحيح.
يقول سمعته من المساجد.
نعم. القول الذي يقول أن الكلام أو الحديث في المسجد يأكل الحسنات.
كل هذه نعم. كما ذكرت.
وأعمل دنياك كأنك تعيش. نعم. طيب شيخنا
المبارك. وأنا جد كل تقي.
نعم.
كل
نعم.
هذا.
نعم. جزاكم الله خير. شيخنا الرهان.
اسمح لي في فضل. مسألة.
تفضل.
أن يسمع الإنسان في المساجد أو في أي شيء.
نعم.
كلاما لبعض العلماء ويستحسنه، ثم يأتي ويجعله أحاديث، هذا لا يجوز.
نعم.
ولو كانت أحاديث ضعيفة، الصحيح أن الحديث الضعيف لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذه المسألة.
طيب شيخنا هذا أمر طيب جدا. الرهان في البيع والشراء، أنا أريد أن أشتري من فضلتك، فتقول لي ضع رهان أو ضع أي شيء يضمن لي أنك ستأتي إذا حبست هذا المنزل لك.
الرهن تعريفه عند العلماء توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
نعم.
هذا تعريف الرهن. فإذا باع إنسان مثلا دارا على آخر ولم يسدده كامل المبلغ، أو باعه تقسيطا وطلب منه أن يرهن شيء، فهذا جائز لا شيء فيه.
فضلتك ولم يأخذ، لم يأخذ السلعة، يعني البيت لسه عند حضرتك وأنا لم أستلمه، يعني كمقدم مثلا، أو كما يقولون إيه ربط كلام يعني بالبلدي أو باللغة
ده. الآن
هذا أمر يختلف
عن هذا، يختلف عن نعم المسألة صحيح. الأولى
نعم.
فأنت إذا تسأل عن الرهن
هذا،
فالرهن قلنا بأنه يجوز
نعم.
لأنه وثق باقي المبلغ
نعم.
أما أن يقدم له مبلغ فهذه مسألة أخرى. لا شك أنه إذا تعاقد إنسان مع إنسان وأعطاه شيء من الثمن سواء العربون أو نحو ذلك فهذا جائز لا شيء فيه
نعم.
يعطيه شيء من المبلغ ثم بعد أن يتم البيع بينهم ويوثقون البيع يعطيه كامل المبلغ، هذا جائز لا شيء.
جزاكم الله خيرا. محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
فضيلة الشيخ. من شروط صلاة الجمعة، من شروط صحتها، هل المسجد وعدد المصلين كم يكون؟
حاضر. في سؤال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يسأل عن شروط، هل عدد المصلين في من شروط صلاة الجمعة صحتها؟
خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن المشترط ثلاثة: اثنان يسمعان وواحد يخطب، وهذا لجمع من أهل العلم وهو الراجح والله أعلم. والقول الثاني للحنابلة، وقالوا بأنه لابد أن يكون هناك لدينا 40، أن يكون لدينا 40 رجلا يشهدون الجمعة، فهذا شرط لصحة الجمعة عندهم، ولكن القول الأول والله أعلم هو الراجح.
نعم فضل الشيخ، يعني إذا تكلمنا توضيح مجمل عن الرهان معناه وحكمه وكيفية وقوعه،
قلنا بأن الرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها.
نعم.
فالإنسان إذا مثلا باع دارا ولا يستطيع أن يسدد، أو استقرض مالا فطلب منه البائع أو المقرض، طلب منه ما يوثق به هذا البيع أو هذا الدين ضمانا لحقوقهم، فهذا جائز. فيأتيهم مثلا بعين من الأعيان، إما دار أو أي شيء يملكه، ويوثقه عندهم ويضعه عندهم توثيقا لهذا الدين أو لهذا القرض، فهذا جائز، أو لهذا البيع فهذا جائز. ومسألة الرهن إذا تكلم فيها الفقهاء فهي واضحة بينة، جاء في القرآن فرهان مقبوضة، ولكن عند عامة الناس يستخدمون الآن كلمة الرهن في ماذا؟ يستخدمونه في مسائل يكون بينهم نوع من الخصومة وما يسمونه التحدي، فيدخلون في مسألة السبق والسبق المحرم، السبق المحرم، فيتسابقون في أمور محرمة. فيقول إن كان كذا، لأن الصحيح أنها سبق وليست مراهنة،
هم يسمونه.
نعم أنا أقول يستخدمون لفظ الرهن في هذه المسميات.
نعم.
فيأتي ويقول أنا أدفع 100 وأنت تدفع 100، إن كان قولي الصحيح تدفع 100 وأنت تدفع 100. أهل العلم في السبق أو السبق قالوا بأن السبق لا يجوز إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خف ونصل وحافر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول يجوز في الأمور العلمية، ذكر ذلك ابن تيمية لما فيها من تقوية العقول وتعليم الناس، وإلا أكثر أهل العلم يقولون لا سبق إلا في هذه الثلاثة أمور. فإذا تقرر ذلك فنقول يعني ينتبه الناس من هذه الأفعال اللي يفعلونها عندما يضعون بينهم هذه المسألة، ويضع هذا مالا وهذا مالا، هذا كله لا يجوز.
نعم.
كله محرم،
معتبر مكامرة. فضلك.
نعم كله محرم لا يجوز. نعم.
نعم. معنا الأستاذ شريف من مصر، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ انا سالت سؤال، بس انت عايز يعني السؤال بس عشان يبقى بس مفهوم عندك.
طب وضحه حضرتك.
تمام. السؤال لما جيت بقول لك يعني عندي الو.
تفضل سامعك
يا شيخ. انا سالت السؤال بس انت ما فهمتش السؤال زي ما انا عاوز يعني حضرتك. تمام يا شيخ
تفضل. ما حضرتك وط بس التلفزيون واسمعنا من التليفون.
كانت ملموسه فيها لمس يعني.
تمام. نعم.
فالشيخ لما كان بيجرى عليها كان حاطط رجليها في مية رقية.
أيوة.
حاطط رجليها في مية رقية وكان بيرش عليها مية رقية على رأسها وعلى جسمها.
ها حضرتك ما قلتش رجليها أبدا. حاضر. وكان يرش.
الشيخ أختي كانت ملموسة.
حاضر.
فالشيخ كان بيجرى وحاطط رجليها في مية رقية وبيرش عليها مية رقية مش بمية ملح.
حاضر. ما انا قلت الكلام ده اقول وزودت السؤال الثاني.
مية رقية.
تمام. مقرأ مقرأ عليها يعني.
تمام. سؤال ثاني.
اتفضل.
السؤال الثاني قيام الليل، لو انا يعني مثلا بعد صلاة التراويح صليت ركعتين قيام الليل يجوز ولا لا يجوز؟
حاضر. في سؤال ثاني ثالث. خلاص
عليها قران.
ايوه ايوه.
وهو اثناء ما بيقرا بيرش ميه.
حاضر حاضر. معانا الاستاذ ابراهيم من السعوديه.
الو.
ايوه
مرحبا
حياك الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ طال عمرك. انا الفرق بين الجلادل والبرزخ.
بين البرزخ وايش؟
والبرزخ. وهل يجوز الانسان هل يجوز هل يجوز الإنسان ينام عريان؟ وما هي أذكار النوم الصحيحة؟
حضرتك بتقول الفرق بين البرزخ وإيش؟
وجنادل، جنادل وحسلة.
ليه؟
يعني لا جاي شو اسمه يدعي للأموات يقول مغفر لي كما من جنادل وحسلة.
الشيخ بيقول
كما أصبحوا جنادل وحسلة.
الجنادل
الجنادل وحسلة.
الجنادل
وحسلة. بعدين هل يجوز الإنسان يرقد؟
تسمع شرايين.
وما هي أذكار النوم الصحيحة؟
حاضر. أبو علي الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لا شيخ، في سؤال عندي يا شيخ.
تفضل.
بالنسبة للدخون اللبان، دخون اللبان، هل يحضر الجن أو يطرد الجن من البيت؟ هذا السؤال. دخون اللبان،
بخور الميدان،
بخور اللبان، اللبان هل هو يعني يجيب الجن في البيت او يطرد الجن؟
بخور اللبان، بخور اللبان،
ايوه دخون اللبان، نعم،
يحضر الجن ام يطرده؟ حاضر.
ايوه جزاك الله خير شيخ،
الله يبارك فيك. تعرف حضرتك بخور اللبان ده؟
ايوه.
طيب فضيلتك شريف من مصر يسأل، يستطرد يعني، لم يذكر لنا موضوع ان المعالج يأمر اخته ان تضع قدمها او قدميها في الماء المقروء عليه ورش عليها الماء بدون ملح وغيره،
سواء رقية ماء فيه رقية او ملح او اي شيء فعله لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا دليل عليه، فاقتصر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ انفذ مباشرا على أختك، ولا تذهب بها لأحد أو يرقيها زوجها، ولا تذهب بها لغير محرمها ليرقيها إلا في حال الضرورة، وأما أن يضع قدميها في الماء ونحو ذلك فكل هذا من إخراج لها وتكشف لها، وهذا لا يجوز إخراج القدمين وإخراج شيء من مفاتنها.
نعم. فضلتك إبراهيم من السعودية يسأل، هل بعد صلاة التراويح يجوز له أن يصلي ركعتين؟
صلاة الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تسعا يجلس في الثامنة للتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويسلم ثم يصلي ركعتين كما جاء في حديث عائشة، وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبعا يسردها بتسليم واحد، وصلاة ركعتين بعد التراويح يجوز وبعد الوتر يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما ذكرت في حديث عائشة.
عبد الرحمن الليبي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
بنسأل الشيخ.
تفضل الشيخ مع حضرتك.
في آية في القرآن تقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هل هذا يدل على أن فيه رسل من الملائكة تبعث البشر أو لا؟
حاضر. سؤال تاني؟
لا، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك شيخنا. يسأل كذلك إبراهيم، بين ما الفرق بين الجنادل والبرزخ؟
جاء في الدعاء تحت التراب والجنادل وحدنا، والجندل جاء في اللغة له عدة معاني، الجنادل مفردها جندل، أنها الصخور وأنها الجحر ونحو ذلك، فالمقصود بها أن هذه القبور تكون جندل للإنسان، فهو يقول إذا كنا تحت التراب والجنادل فنحن في هذه القبور عبارة عن شقوق، وكما جاء في تعريفها في المجامع اللغوية المعاجم اللغيبية، فهذا هو المقصود بها، أننا يعني وضعنا في هذه القبور فيدعو الإنسان أن الله يونس وحشته. البرزخ هو إذا مات الإنسان ووضع في القبر انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، قال الله عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، فيعيش الإنسان حياة البرزخ أما في نعيم وإما في عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل النعيم، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات.
آمين. يعني فضيلة الشيخ، الجندل هو المكان والبرزخ هو الزمان.
نعم.
نعم. هل يجوز فضلتك النوم عريان؟ يسأل أيضا إبراهيم.
قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان خالي أن يتعرى، فقال الله أحق أن يستحيى منه.
نعم.
فيكره للإنسان أن يتعرى إذا كان لوحده لغير حاجة، ومن باب أولى النوم وقد تأتيه الشياطين، فعلى الإنسان أن يستر نفسه ولا يفعل هذه الأفعال التي هي مستقذرة حقيقة ومستقبحة وقد تأتي بالضرر على من يفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل وقال أكون لوحدي، قال فالله أحق أن يستحي منه.
جزاكم الله خير شيخنا. معنا الطاهر من الجزائر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام.
سؤال حضرتك. أريد أن أسألك، أسأل الشيخ. يقال عندنا في كتاب اسمه رياض الصالحين. تسمعني؟ هل تسمعني؟
أيوة سمعك، عندنا كلنا الكتاب. تفضل.
قلت الكتاب يقال له رياض الصالحين.
أيوة.
يقال فيه عندما عند ظهور المهدي، عندما يظهر المهدي، المهدي المنتظر.
أيوة.
كما يقولون. سيتوقف الحديد والقنابل، هل هناك حديث من هذا أم لا؟
حاضر. معنا حامد من الكاميرون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حامد.
كم عدد ركعات السنن الرواتب؟ والسؤال الثاني، ما هو الخسوف والكسوف؟ بارك الله فيكم.
حضرتك اتصلت قبل كده ولا كل اللي في الكاميرا حامد؟
هو جزاه الله خير، يتفضل.
الله يكرمك شيخنا. يتكلم أيضا إبراهيم ويتكلم عن الأذكار قبل النوم.
الأذكار الذي ورد
يعني
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آية الكرسي والمعوذات، ويقرأ أول البقرة وآخر البقرة، آخر آيتين من البقرة، وينفذ ويمسح على جسده، وأيضا بسمك اللهم وضعت جنبي وبسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن عدتها فاحفظها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها حفظ بعد الله سبحانه وتعالى الإنسان. فيحرص الإنسان أن يذكر أذكار المساء، أيضا أذكار النوم. أيضا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي وهم في مضجعهما، قال لهم هل أدلكم على خير من خادم؟ تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33 وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه من أذكار النوم، ويراجع كتب الأذكار ويجد فيها من الأحاديث الصحيحة الكثير.
أبو علي فضلتك من الإمارات يقول، بخور اللبان هل يحضر الجن أم يصرفه؟
كل هذا من الخزعبلات، على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل وأن يعتمد عليه وأن يترك عن هذا العبث الذي يقوله بعض الكذابين والدجالين، ويعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم جزاكم
الله. لا ينفع ولا يضر إلا الله سبحانه وتعالى، وأما الخلق فليس بأيديهم شيء، فضلا أن يكون شيء من الجمادات تنفع وتضر.
حسنت. عبد الرحمن فضلتك من ليبيا يقول، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، هل هذه الآية تدل على أن هناك ملائكة كانوا رسلا للناس؟
جبريل واسطة بين الأنبياء، فهو المؤتمن على ملك الأمين، الروح الأمين
الوحي،
هو الذي على الوحي عليه السلام. فهؤلاء لا شك أنهم هم الواسطة وهم الرسل من الله عز وجل. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء.
يعني ليس معنى الرسول كمعنى بين النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء والبشر،
بل الملائكة لم ينزل الله عز وجل منهم ملكا رسولا.
نعم نعم أحسنت. الطاهر فضلتك من الجزائر يقول، في كتاب رياض الصالحين، عند ظهور المهدي يتوقف الحديد ومشتقاته وتعود الحياة، يعني التكنولوجيا اللي موجودة الآن تتوقف وتعود الحياة كما كان.
ما ورد في السنة النبوية بهذه الصيغة أو بهذه الطريقة، لكن ورد أن الساعة لا تقوم حتى لا يذكر الله عز وجل، حتى كما جاء في الحديث حتى لا يقال الله في، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد نزول عيسى وكسره للصليب، وورد أيضا أن الأرض تخرب كما جاء ذلك، هذا الذي ورد، أما بالصفة التي ذكرها لم يرد ذلك.
فضيلة الشيخ حامد من الكاميرون زاد الله حرصا، كم عدد ركعات سنن الرواتب؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من حافظ عليها بنى الله له قصرا في الجنة، ركعتان بعد أذان الفجر وقبل الفجر، وأربع ركعات يصليها ركعتين بعد أذان الظهر وقبل صلاة الظهر، وبعد الظهر يصلي ركعتين، وبعد المغرب يصلي ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، فهذه 12 ركعة، هذه هي السنن الرواتب.
نعم جزاكم الله خير. آيات يعني تعريف بسيط للكسوف والخسوف.
الكسوف والخسوف هو تغير في الشمس أو في القمر يحدثه الله عز وجل تخويفا لعباده لأجل أن يرجعوا ويتوبوا، هذا هو، فينكسف القمر أو ينخسف يذهب أغلب ضوءه أو يذهب ضوءه، وتنكسف الشمس أو تنخسف فيذهب ضوء الشمس أو أغلب الضوء،
يقومون للصلاة
يفزعون، نعم يفزعون للصلاة، تسن الصلاة في ذلك.
جزاكم الله خير شيخنا وأحسن الله إليكم، كما أشكركم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم وأصغائكم، أستودع الله دينكم وأملاتكم وخواتيم أعمالكم، وإلى اللقاء القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.